قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لكل الألباب. وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نحن اليوم مع قصة سيدنا أيوب عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء. قصة سيدنا أيوب حولها كلام كثير، والإسرائيليات زادت فيها ونقصت، هناك كلام كثير غير مقبول حيك ونسج حول قصة سيدنا أيوب. نحاول اليوم أن نذكر الحقيقة في هذه القصة من خلال ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الآثار الصحيحة. سيدنا أيوب من ذرية سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب قيل إن أيوب من سلالته، وهذا قول ضعيف عند كثير من العلماء، وقيل إنه من سلالة العير أخي يعقوب، يعني إسحاق كان له ولدان يقومان بأمر هام، العير ويعقوب. وعرفنا أن يعقوب أمر أن يهرب خوفا من أخيه العير، وأن العير كان أقوى وكان يثمر شرا لأخيه يعقوب، فأمرته أمه قالت: اذهب إلى خالك يا يعقوب، اذهب إلى خالك في العراق فعيش عنده، وعاش ناس متجوز بنتين وبنت واحدة. إذا القول الآخر أن أيوب من أولاد العيش، لكن العيش يعتبر الجد الخامس أو الرابع لأيوب. أيوب كان موجودا في جهة الشام. احنا عرفنا ان اللي كان في الشام سيدنا إسحاق، وقبله سيدنا إبراهيم، وبعدين عرفنا ان سيدنا يعقوب بعد ما ذهب الى العراق رجع برضو الى ارض الشام، وعرفنا ان سيدنا يوسف كان موجود لغاية ما ذهب، كان موجود مع أبيه لغاية ما أخذه إخوته ووضعوه في الجبوة ده إلى مصر، ثم جاء بالأسرة كلها من الشام إلى مصر. يبقى أسرة يعقوب هي التي جاءت من الشام إلى مصر، أما سلالة العيش فكانت لا تزال موجودة في الشام. النقطة دي نأخذ بالنا منها. سيدنا أيوب نبئ وأرسل إليه وكان بالشام، لكن لم يذكر القرآن عن سيدنا أيوب أي شيء خاصا بدعوته الناس إلى الله وبدعوته قومه إلى التوحيد وبهذه الأمور التي نعلمها عن أكثر الرسل، إن كل رسول يأتي قومه فيقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يناقشه قومه ويؤذونه ويضطهدونه إلى آخره. لكن هناك أنبياء لم يذكر لهم مثل هذا، ذكرت لهم أعمال أخرى. يعني يمكن أهم ما ذكر عن سيدنا آدم الحرب التي قامت بين آدم وإبليس، ومحاولة إبليس أن يفتن آدم وأن يفتن ذريته، ثم عرفنا أمورا كثيرة في هذا الموضوع. كذلك لما جاءت قصة سيدنا يوسف. لم يذكر عن يوسف كثير عن دعوته الناس الى الله والى توحيد الا حينما كان في السجن، بعد كده لم يذكر عن هذه الدعوه. لكن الذي ذكر عن يوسف انه قام بامر مصر لانقاذ المنطقه من دمار اقتصاد. الذي ذكر عن سيدنا ايوب هو انه ابتلي وصبر في الابتلاء وندح، فاكرمه الله واعزه واعطاه فوق ما كان يتصور. حينما نتكلم عن اهل الكهف مثلا او عن اصحاب الاخدود، هذا القصص الموجود في القران سواء عن الانبياء والرسل او عن الاشخاص المؤمنين هو قصص متنوعه، كل قصة تعطي بيانا معينا في مجال مخيم. ومن أجل هذا نجدنا محتاجين إلى دراسة القصص القرآني سواء كان قصص أنبياء أم قصص مؤمنين، لكي نحاول أن نجمع من القصص كلها نجمع منها عبرا. سوف نجد هذه العبر تشمل جوانب الحياة التي يعيش فيها المؤمنون. فما من حالة أنت فيها إلا وتجد لك فيها مثلا في القرآن الكريم. فإن كنت غنيا جدا وجدت لك مثلا في سليمان وفي داود عليهما السلام، وإن كنت صاحب حكم سامي لعدد كبير من البشر بل وللطيور والإنس والجن والحيوانات، وجدت سليمان عليه السلام قد سبقك بذلك. وإن كنت كثيرا معجما وجدت كثيرا من الأنبياء كانوا كذلك. وإن كنت مضطهدا معذبا وجدت كثيرا من الرسل والمؤمنين كانوا كذلك. وإن كنت عبدا رقيقا وجدت يوسف عليه السلام جاءه يوم كان عبدا رقيقا في بيت العزيز بمصر. وإن كنت مبتلا بجميع الأمراض وجدت أيوبا كذلك قد ابتلاه الله تعالى بجميع الأمراض. وإن كنت صبيا مؤمنا ثابتا وجدت في قصة الغلام في أصحاب الأخدود أكبر مثل للصبي وللشباب. وإن كانت امرأة وجدت امرأة فرعون حين آمنت وكفرت بفرعون يضرب بها المثل في صدق إيمان النساء المؤمنات. وإن كنت إلى آخره فما من مجال إلا وتجد في القصص القرآني عبرا لك منه. ومن هنا نجد أن دراسة القصص دراسة تحليلية أمر واجب على الأمة الإسلامية كدراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وخصوصا الخلفاء الراشدين. هذه موضوعات بعدنا عنها وصرنا لا نرى المثل من أين نأخذه، إنما نعيش في أمور تقليدية أو أمور وراثية فيها الصحيح وفيها الخطأ. لكن الجمال أن تجد الشمول الموجودة في القرآن والسنة لتأخذ من كل ذلك لكل حالة عبرة. واضح يا إخوة ولا غير واضح؟ واضح. ومن أجل هذا ندرك لماذا تأخرنا. نحن نتأخر لأننا لا نتعلم، ونتعلم فلا ننتفع بما نتعلم لأننا لا نريد وجه الله. وإذا أردنا وجه الله فإن علمنا ناقص ليس فيه شمول، ومن هنا نجدنا متأخرين. وإذا عدنا إلى العلم الحقيقي الذي فيه شمول وعمق، إن مشكلاتنا حينئذ كلها تحل ببساطة ويسر. وهذا العلم لا يحتاج إلى دخول الجامعة ولا إلى دخول المدرسة، لكن يحتاج إلى أن نعيد للمساجد رونقها وجمالها وكمالها ومكانتها، وأن نعيد العلماء إلى المساجد، لأن في المساجد بركة وفيها تنزل الرحمة، وعلى من فيها تنزل السكينة، وهي روضة أو رياض من رياض الجنة. عظيم. فما أمر يا أيوب إذن؟ أيوب إذن هو نبي مرسل أرسله الله إلى قوم، ولم يذكر إلا أنه رسول. وكان أيوب غنيا غنى كبيرا جدا، وغنى المؤمن نعمة ومحنة، يعني اختبار. والصادق هو من ثبت، فشكر النعمة وثبت في المحنة، هذا هو الصادق. أيوب كان عنده مال وثير من جمال وأغنام وخيول وعبيد وأراضي، حتى قيل كان عنده أكثر من 5,000 بعير وأكثر من 7,000 نعجة وأكثر من 5,000 فدان أرض، وكان عنده عبيد كثيرون يقومون بالخدمة. أيوب عبد الله وشكر، ولكن في وقت ما بعد أن بلغ سنه 70 سنة جاءه مرض. الظاهر من القصص أنه كان مرضا جلديا، لكن الحقيقة أنه كان مرضا في باطنه وفي ظاهره. هل كان عنده الجدري؟ كيف؟ لكن مرضه أضنى حتى أعجز وأضعف حتى صار جلدا على عظم، وازداد ضعفه حتى وصل إلى أمر أنه كان لا يستطيع أن يقوم إلا معتمدا ومتكئا على زوجته، حتى إذا أراد قضاء حاجته أن يتبرز مثلا اعتمد على زوجته، وكانت تسمى رحمة وكانت قريبة له، حتى يذهب إلى المكان المناسب ثم تأتي زوجته فتأخذه بعده. نفر الناس منه كعادة الناس حين ينفرون من المريض إذا طال مرضه، هم يقومون في الأول بالمجاملة وهذا طبيعي، لكن بعد أن يشتد المرض وأن يزداد ويصول ماذا يعمل الناس؟ يجامله الأقرباء ويبعد عنه البعيدين، يعني من ليس أقرباء. وقد يأتي يوم حتى أقرب الناس إليه يبعد عنه. إذا كان في مرض أيوب كان فيه امتحان لأتباع أيوب. قيل إن أيوب من شدة المرض تهرأ، يعني تآكل جسمه، مر عليه يبتعد مما يشم من الرائحة الكريهة، وهذا الكلام يرفضه أكثر علماء الإسلام. لماذا؟ يقولون لا دليل يثبت ويصح بهذه المقالة، ثم إنه مكلف أن يقوم بأمر الدعوة، وإذا نفر الناس منه فإن النفور يمنع الدعوة، فكيف يمرضه الله بأمر ينفر منه الناس وهو مأمور أن يدعوهم إلى الله؟ فالقول الراجح أنه لم يحدث له هذا الذي قيل والذي جاء عن الإسرائيليات، أنه أنتم والرائحة كانت كريهة جدا، ولم يثبت معه سوى أخوين له، أخوين من أبيه وأمه أو أخوين في الله وزوجته. كونه لم يثبت معه سوى أخوين هذا يمكن قبول، وزوجته ظلت معه إلى آخر لحظة لم تظهر إطلاقا، فضحت في سبيله بكل شيء. أيوب حين مرض المرض الشديد هذا، نقول إنه لم يصل إلى حد النك، إنما هو مرض شديد أعجزه وأضعفه. ومن قال إذا أخذنا برواية أن جسمه أنسن فإنا نقبلها إن كان ذلك في آخر المرض لمدة 6 أشهر أو سنة مثلا. مرضه القول القوي فيه أنه مكث معه 13 سنة أو 18 سنة، يعني إما 13 وإما 18. كانت زوجته تقول له ادعو ربك يا أيوب أن يشفيك ويعافيك، فيقول لها كم كنت صحيح البدن قوية، فتقول له 70 سنة، فيقول ألا أستحي من ربي إذا أمرضني هذه السنين القليلة، ألا أستحي أن أشكو إلى ربي؟ إذا مرضت مثل ما كنت صحيحا حين ذلك أستطيع أن أقول رب اشفني. في هذه الأثناء لم يثبت الأمر عند مرض أيوب، بل حين مرض هلكت مواشيه، هلكت الإبل، هلكت الأغنام، انشرف العبيد، لم يستطع زراعة الأرض ولا أحد استطاع أن يزرع، فضاعت الأرض منه وبقي وحده بدون مال على الإطلاق. كان عنده 13 ولد فماتوا كلهم. الإسرائيليات تقول إن الذي أهلك أولاده هو إبليس، كانوا في البيت مجتمعين فجاء إبليس فهدم البيت عليه. لا يا إبليس لا يسلط على الرسل بهذا الشكل. هذه مقولة كاذبة وإسرائيلية دخيلة لا تصدق. كذلك يقولون إن إبليس هو الذي أهلك ماله، برضو لا يصدق مثله. أما لما قال أيوب إن الشيطان أصابه بنصب وعذاب، سنتكلم عن هذا المعنى. إذا ضاع ماله، مات أولاده، مرض هذا المرض الطويل، من كان معه؟ زوجته. بدأت زوجته وكانت غنية بدأت تنفق عليه من ماله حتى لم يبق عندها مال، فماذا فعلت الزوجة الوفية الصادقة الصابرة؟ ثبتت معه وكانت تذهب إلى بيوت الناس فتخدم فيها وتأتي بمال قليل لتطعم أيوب، حتى لا يموت جوعا. ولم يكن الناس يستعملونها كلهم، يعني مش كل الناس يرضون ان تخدمهم زوجة ايوب، بل كان بعضهم يقول انها زوجة النبي الذي مرض بمرض معجز، ابعدوها عن بيوتكم. والبعض الاخر يقول انها زوجة النبي الذي جاءنا بدين جديد، ابعدوها عن بيوتكم. فلم تكن حياتها حتى مع كونها رضيت ان تكون خادما، لم تكن حياتها سهلة، وضاق الامر عليها حتى انها خرجت مرة وبحثت عن بيت تعمل فيه، ولكن الكل اوصد الباب واغلقه في وجهها. فماذا فعل؟ كان لها بصائر، كل بنت تراها تتمنى ان تكون مثلها، وكل امرأة تراها تتمنى ان تكون مثلها. بصائر طويلة ناعمة سوداء جميلة فاتنة، حتى كان يضرب بها المثل في جمال وكمال بصائره. فماذا فعلت؟ عرفت بيتا من البيوت الشريفة الكريمة، فقصت ضفيرة من ضفيرتيها وأخذتها وذهبت إلى أهل البيت الشريف الكريم، وقالت لهم: ألا تعلمون من أنا؟ قالوا: نعلم من أنت، أنت رحمة زوج أيوب. قالت: ويتحدث النساء بضفائري؟ قالوا: نعم. قالت: هذه ضفيرة من ضفائري، ألا يشتريها نساؤكم؟ فجاء النساء ورأوا الضفيرة ففرحن جدا واشترينها بثمن كبير، فاشترت طعاما طيبا وأخذته وذهبت إلى زوجها. إذن كل ذلك من أجل زوجها. فلما رأى الطعام الطيب قال: من أين جئت به؟ قال: من عند الله. كل يا أيوب لا تخف. لم ينظر أيوب إلى رأسه، فأكل وتركه. في ثاني يوم ذهب إلى بيت آخر وباعت الضفيرة الثانية، وجاءت بطعام طيب إلى أيوب. فلما رآه تمسك وقال لها: لا بد من أن تخبريني من أين جئت بهذا الطعام الطيب، أخشى أن تطعميني حرام. قالت: لا يا أيوب، ما أنا بالتي تفعل ذلك، أنا حريص عليك وعلى نفسي من أجل أن يرضى ربي عني وعنك، أنا حريصة عليك وعلى نفسي من أجل رضاء ربي. لكن يا أيوب لا تحزن، فقد بعت بصائري. فكشف رأسها فولم يجد شعرها، فحزن حزنا شديدا جدا، ورأى أن الأمر قد وصل إلى حد كبير. الشيطان يحاربه ويبعد الناس عنه، والشيطان يوسوس له ويقول له: كفاك ما لقيت. والشيطان يوسوس لزوجته حتى كادت تيأس، وعرضت عليه مرارا ان يسأل ربه، وزادت في مجله ان الاخوين اللذين كانا معه وبقيا معه من الناس يزورانه ويساعدانه، جاء قريبين منه وقال احدهما للاخر: لو كان أيوب مرضيا عنه عند الله ما ابتلاه الله بهذا البلاء الشديد. فسمعها أيوب فقال: يا رب، إن كنت تعلم أني كنت لا أسمع بجائع حتى أذهب إليه وأطعمه فصدقني يا رب. فسمع الأخوان نداء من السماء من الله يقول: صدق عبدي أيوب. فقال أيوب: يا رب، إن كنت تعلم أنني إن كان عندي قميصان وعلمت بإنسان عالم ذهبت بأحد القميصين إليه ليلبسه ويصير مثلي فصدقني يا رب. فسمع الرجلان وسمع أيوب نداء من السماء من قبل الله: صدق عبدي أيوب. فسجد أيوب وقال: وعزتك يا رب، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل اسفني ولم يقل عافني، لكن قال: ربي، أنت تعلم بي وأنت أرحم الراحمين وأرحم بي من أبي وأمي. وسكت. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. روعة في الخطاب، وروعة في الأدب، وروعة في كمال السؤال. ثم رفع رأسه فأنزل الله عليه جبريل وقال له: يا أيوب، اضرب برجلك الأرض التي تحت رجلك. كانت زوجته غائبة، فضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، ثم ضرب بالأخرى فنبعت عين أخرى. فأمره جبريل أن يغتسل من إحداهما وأن يشرب من الأخرى. فلما اغتسل وشرب عاد جسده سليما صحيحا لساعته، وعاد أيوب جميلا وضيئا حسنا شابا في قوة شبابه، وعاد له شعره وجلده وجماله ورونقه. فلما رجعت زوجته نظرت في المكان فوجدت شابا جميلا جدا، قويا حسنا، فقالت: يا عبد الله، إني تركت هنا أيوب الصابر المريض، هل رأيته؟ إنك أشبه الناس به قبل أن يمرض، إنك أشبه الناس به قبل مرض، أخبرني أين هو؟ فقال لها: ومن أنت؟ قالت: أنا زوجتك. أخذ يناقشها ويحاورها حتى قال لها: أنت ألا ترضين بي؟ قالت: استحي يا رجل، إنني زوجة العبد الصالح المبتلى أيوب، ألا تخجل؟ ألا تخاف ربك؟ فقال لها: أنا أيوب يا رحمة. قالت: لا أظن ذلك. قال لها: ظني، تعالي يا رب، هذه عين ماء اغتسلت فيها بأمر ربي، وهذه عين ماء شربت
أخذت منها بأمر ربك،
وربك إذا شاء أمرا كان، فرد الله إلي جسدي معافا سليما أجمل مما كان. فقالت له: أخبرني عن نفسك وما كان بينك وبين زوجتك لأصدقك. فأخبرها عما كان بينه وبينها من كلام وأمور لا يعلمها أحد غيرهم. قال لها: تذكري أنك حينما بعت بطائرتي أقسمت لئن شفاني الله لأضربنك 100 مرة، أي 100 عصا. قالت: صدقت، فأنت زوجي إذا. وفرحت به وفرح بها. ولساعتها الله تعالى رحمة بها وإكراما لها رد إليها شعرها وجمالها ورونقها وحسنها الذي كان قد ذهب بسبب البلاء والمحن والمصائب. رد ذلك كله إليه، فأيقنت بأن كل ما حدث إنما هو إكرام لأيوب ولها بسبب صبرهما وبسبب يقينهما وحسن وصدق إيمانهما. لكن أيوب أقسم أن يضربها 100 عصا، فماذا تفعل وماذا يفعل؟ إنه أقسم حين كان مغضبا وهو الآن راجل، فماذا يفعل؟ إن الله تعالى أوحى إليه أن خذ حزمة من حشيش أو من أغصان شجرة خفيفة فيها 100 عود واضرب بها زوجتك ضربة رقيقة لطيفة. فإذا فعلت ذلك فقد بررت ووفيت بالقسم وباليمين. فأخذها وضربها به، لكن نظر فلم يجد أولادهما. وبينما أيوب يفكر وزوجته تذكر الأولاد، وإذا بالبشارة من الله تقول له: يا أيوب أبشر، فإن أولادك جميعا أحياهم الله وهم آتون إليك الساعة. والله يبشرك بأولاد أمثالهم، يعني بعددهم، يأتون لك من هذه الزوجة الوفية. فعاد الأولاد، أحيا الله أولادهم الذين كان عددهم 13 ذكر، ورزقه الله بمثلهم بعد ذلك. وعاش أيوب بعد ذلك حتى قارب 100 من السنين، ثم توفاه الله تعالى. وهنا نستطيع أن نقرأ بفهم قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. أدي احنا نتكلم عن الآيات الموجودة في سورة صاد: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب يعني تعب بسبب الوسوسة لي وللناس ولزوجتي، والآلام التي سببها الشيطان لنا بإبعاد الناس عنا وإيذائهم لنا بالكلام وغيره. اركض برجلك، أي اضرب برجلك الأرض، ده نداء من الله. هذا مبتسل بارد وشراب. وفي آية الأنبياء الله يقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. وأعطاه أهله
ومثلهما. هنا المرصد برجل هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا أهله وظهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث. يخذ بيدك ضرسا يعني حزمة، اضرب به زوجتك ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا.